نحمد الله تعالى والذي يسر لنا المواصلة في هذه الدروس الطيبة المباركة، ونحمده تعالى على أن وفقنا بالتفقه في دينه وعلى وجه الخصوص في أشرف علوم الدين وهي العقيدة، ونرجو بذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين. وكما تقدم،
أشرف علوم الدين هو علم العقيدة، الذي كما تعلمون هو أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، فالتفقه فيها ومعرفتها ومعرفة الحق الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم واعتقاده، هذا من أشرف العلوم وهي من أجل النعم على العبد. وقد وفقنا الله ويسر لنا أن مررنا على بعض كتب العقيدة كلمعة الاعتقاد، شرح اللمعة، وكتاب القواعد المثلى، وشرح الواسطية، هذه الكتب الطيبة التي تعتني بهذا الجانب على منهج السلف رضي الله عنهم. وهذه الكتب كما تعلمون يعني مواضيعها من حيث الجملة واحدة كلمعة الاعتقاد والواسطية، وكذلك العقيدة الطحاوية من حيث الجملة الموضوع واحد، وهو الكلام على أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، على اختلاف بينها من حيث ماذا يعني التوسع في بعض المسائل، ومن حيث السهولة والصعوبة، ومن حيث ذكر يعني مسائل جديدة لم تذكر في كتب سابقة. أما كما تعلمون بالنسبة للقواعد المثلى فهو يعني خاص بماذا توحيد الأسماء والصفات الذي يندرج تحت الأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله. فالحمد لله حتى وصلنا إلى هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل الإعانة وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل وفي جميع أحوالنا، وأن يوفقنا لتفهم هذا العلم واعتقاده والعمل به والدعوة إليه، فإن هذا من أجل نعم الله عز وجل على العبد. وكتابنا الذي سنقرأ فيه كما تعلمون هو شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية، وصاحب العقيدة الطحاوية هو الإمام الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله، الذي توفي في عام 21 و300 للهجرة. والطحاوي نسبة إلى طحا، وهي يعني من قرى الصعيد في مصر، فهو مصري رحمه الله. وكان رحمه الله عالما فقيها محدثا، كان محدثا وكان من الحفاظ وكان فقيها وكان من بيت علم وفضل، وماذا أبوه كان من العلماء بالشعر، كان عنده علم وبصيرة بالشعر ورواياته، وأمه كذلك كانت معدودة في أصحاب الإمام الشافعي، وخاله الإمام المعروف الإمام المزني وهو إسماعيل بن يحيى المزني، يعني أفقه أصحاب الشافعي، وتفقه في أول أمره على خاله المزني. طيب، فكان شافعيا، كان رحمه الله شافعيا، ثم بعد ذلك يعني انتقل إلى المذهب الحنفي لأسباب عديدة ذكروها، فصار حنفيا، إلا أنه مع ذلك لم يكن ماذا مقلدا، لم يبتلى بالتقليد، وإنما كان عالما مجتهدا، يعني يأخذ ما يراه موافقا للدليل، كما يدل على ذلك كتبه كمثل شرح مشكل الآثار، شرح معاني الآثار، فهو يرجح ما يراه بالدليل، فلم يبتلى بالتقليد، وهو صرح أيضا بذلك، صرح بذلك كما ذكر ابنه علي بن أبي جعفر الطحاوي، ذكر عن أبيه أنه كان يذاكر المسائل العلمية مع بعض الفقهاء القضاة، كان يذاكر معه بعض المسائل العلمية، فسأل الإمام الطحاوي عن مسألة فأجابه فيها، فقال: هذا ليس قول الإمام أبي حنيفة. فقال له: أو كل ما يقول به أبو حنيفة أقول به؟ فقال له: ما ظننتك إلا مقلدا. ف فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال له: أو غبي. فصار هذا مثلا شائعا في عند الناس في مصر. هذا يدل على أنه يرى التقليد تعصبا، فهو إمام رحمه الله مجتهد، وليس وإن كان حنفيا أو في أول أمره شافعيا فلم يكن مقلدا. وكذلك الإمام يعني شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله كذلك كان على المذهب الحنفي، وهو الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز، هذا هو الصواب في اسمه علي. أما من قال بأن اسمه محمد كما ذكر ذلك يعني الإمام الألباني رحمه الله في بداية وفي أول تحقيقه على شرح ابن أبي العز سماه محمدا، فسبب هذا الخطأ والوهم أنهم اتبعوا الحافظ بن حجر رحمه الله عندما ترجم له في كتابه الذي هو كتاب تراجم وتأريخ كتاب إنباء الغمر، فسماه محمدا، ونبه على هذا الوهم تلميذ الإمام ابن حجر وهو السخاوي رحمه الله، نبه أنه وهم بتسميته محمدا، وتبعه على ذلك يعني بعض من يعني يكتب في التراجم كابن العماد. فلعل الإمام الطحاوي رحمه الله أخذ ترجمته من بعض هذه الكتب. فالصواب في اسمه أنه علي ابن علي ابن أبي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي. وكان رحمه الله يعني أيضا نشأ في أسرة علمية يعني ترأست وتزعمت المذهب الحنفي، وتولت المناصب العلمية والدينية من القضاء والإفتاء والتدريس. فلما كان في أسرة حنفية فلا شك أنه يعني تفقه عليهم ودرس عليهم حتى صار ماذا؟ حتى صار يعني من قضاة الحنفية. طيب، إلا أنه كما تقدم ويعني هو ماذا؟ لم يكن مقلدا لهذا المذهب. ولعل الذي أعانه على عدم التقليد والتحرر من ربقة التقليد يعني أنه عاصر عددا من العلماء الذين هم من تلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية كالحافظ المزدي وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي، وهؤلاء من تلاميذ الشيخ الإسلام الذين كانوا على المنهج السلفي، فلما كان معاصرا لهم فلا شك أنه ويغلب على الظن أنه ماذا يعني درس عليهم واستفاد منهم وأخذ منهم إما مباشرة أو على الأقل تأثر بكتبهم. والذي يدل على ذلك النقول الكثيرة في شرحه على الطحاوية من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير رحمه الله. فأما بالنسبة لمتن العقيدة الطحاوية فهي يعني من حيث الجملة هي عقيدة أهل السنة، إلا في مواضع يعني حصل فيها خطأ وزلل مثل بعض مسائل الإيمان، والسبب في ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي في أول عقيدته أنه بين هذه العقيدة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني، وهؤلاء كلهم يعني ماذا الإمام أبو حنيفة وصاحباه كانوا على كما سيأتينا يعني وقع لهم زلل وخطأ في مسائل الإيمان، فكانوا يعني عندهم إرجاء في مسائل الإيمان والذي يسمونه بإرجاء الفقهاء. فلما نقل عقيدتهم على يعني ماذا وقع هذا الخطأ في هذا النقل والسبب في ذلك أنهم كما تقدم حصل لهم الزلل والخطأ في مسائل الإرجاء. فيعني لا يقال أنها عقيدة سلفية هكذا على الإطلاق. طيب، لما يقال أنها من حيث الجملة موافقة لعقيدة السلف وتبين تقول إن إلا مواضع منها، أو يقال عقيدة الطحاوي رحمه الله عقيدة الطحاوي، ويعلم أنه قد حصل له مثل هذا الخطأ وهذا الزلل في بعض المواضع. طيب، ونشرع إن شاء الله في قراءة الشرح. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: إنباء الغمر بأبناء العمر. إنباء الغمر بأبناء العمر موجود في المكتبة العامة فوق كتاب تراجم وتاريخ. طيب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، والتعبير بعلم أصول الدين ويريد به علم العقيدة، هذا التقسيم كما ذكر شيخ الإسلام وبين في غير موضع من كتبه أن هذا التقسيم محدث مبتدع، إنما هو من عند المعتزلة والجهمية، يعني يقسمون الدين إلى أصول وفروع، ويريدون بالأصول مسائل العقيدة المسائل العلمية، ويريدون بالفروع المسائل العملية والعبادات. بين الشيخ الإسلام رحمه الله أنه محدث مبتدع لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من أئمة الإسلام، فهو تقسيم مبتدع لا دليل عليه. وأيضا الفارق الذي ذكروه فيما يفرقون بين الأصول والفروع لم يذكروا يعني ضابطا إلا وهو ضابط منتقد. طيب، فيعني حصر الأصول بمسائل العقيدة والفروع بمسائل عبادات هذا غير صحيح، إنما يقال الدين فيه أصول وفروع، وهذه الأصول والفروع توجد في مسائل العقيدة وفي مسائل العبادات المسائل العملية. فمسائل العقيدة والمسائل العلمية فيها أصول وفروع، وكذلك المسائل العملية والعبادات فيها أصول وفروع. أما حصر الأصول بالمسائل العقدية العلمية والفروع المسائل ماذا العبادات والمسائل العملية، فهذا تقسيم محدث مبتدع لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. وقد يعني أخذه هذا الاصطلاح يعني الفقهاء وبعض علماء الأصول، وصاروا يتكلمون به ويذكرونه في كتبهم من غير يعني ماذا انتباه لخطأ هذا التقسيم والتعصيب. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين، ويعني به العقيدة، أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. الفقه الأكبر يعني رسالة في العقيدة فيها مسائل الصفات ومسائل النبوات والمعاد، يعني اليوم الآخر، ومسائل القدر ومسائل الإيمان. إلا أن نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تصح، ففي السند إلى الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي حنيفة وهو ضعيف. حماد بن أبي حنيفة ضعفه ابن عدي كما في الميزان للإمام الذهبي رحمه الله. وأيضا يعني جاءت يعني رسالة الفقه الأكبر رسالة لأبي المطيع البلخي التي هي عبارة عن أسئلة كان يسأل الإمام ماذا أبا حنيفة كذلك لا تصح إلى أبي المطيع البلخي استند إليه ماذا كذاب أو متهم بالكذب. قال رحمه الله: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، يعني علم العقيدة حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، يعني مسائل العقيدة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق بأمور الآخرة مثل نعيم القبر وعذابه وفتنة القبر، وكذلك ماذا أمور يعني البعث والصراط والميزان والجنة والنار. هذه الأمور لا تدرك بالعقل لأنها أمور غيبية، والعقل لا يمكنه إدراك الغيب، العقل لا يمكنه أن يدرك الغيب، لذا وجب الاعتماد في ذلك على ما جاءت به ماذا الشريعة، الكتب المنزلة من عند الله عز وجل وما بلغته الرسل. هذا ماذا يعتمد في هذا الباب على ما جاءت به الشرائع، كتب الله المنزلة وما بلغته الرسل، لأنها أمور غيبية العقل لا يدركها. ولهذا قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، يعني وإن كانت قد تدرك بعض الأشياء من حيث الجملة لكن على جهة التفصيل، تفاصيل الثواب والعقاب وصفات ما ذكر في الجنة والنار والصراط والميزان، هذه التفاصيل ما يمكن أن تدرك بالعقل، وإنما عن طريق الخبر الوارد في الكتاب والسنة الصحيحة. قال رحمه الله: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، هذا هو مفتاح دعوة الرسل، فإن الرسل عندما بعثهم الله عز وجل أول ما يدعون العباد إلى تعريفهم بالله سبحانه وتعالى وبيان حقه عليهم، وهو توحيد الألوهية الذي لا يتحقق في العبد إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حتى يعبده على بصيرة. لذلك الرسل كانوا يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، كما ذكر الله عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب أنهم أول ما يأتون أقوامهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعلى هذا درجة ماذا أتباع الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة ويأمرهم بالبدء بالتوحيد، كما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم الحديث. فدل ماذا على أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو أول ما يبدأ به وأول ما يدعى إليه، لأن العبد إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله قدره حق قدره وسلم بذلك من أن يشرك به الشرك الذي منشأه الجهل بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وأنه السميع البصير العليم، لا يحتاج إلى وسائط ولا يحتاج إلى ماذا ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله سبحانه وتعالى سبب لتحقيق توحيد الألوهية. قال: إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، أي الكتاب والسنة، شريعة الله الكتاب والسنة هي يعني تعلمها والعمل بها يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته ورضوانه وجنته. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، هذا هو الأصل الثاني، أن يعرف السالك الذي يسلك هذا السبيل الحق ما له من الجزاء والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن سلك هذا السبيل، أي لمن وحد الله سبحانه وتعالى وعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله وقام بحقه واتبع شريعته، يعرف بما له من النعيم والجزاء في الآخرة. قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، كلما كان العبد أعلم بالله عز وجل كلما كان أطوع له وماذا أكثر تحقيقا لما دلت عليه شريعة الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، لما كان هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى كان هو أتقى الناس وماذا يعني أكثرهم تطبيقا لشريعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا أي سماه أيضا نورا لتوقف الهداية عليه، فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فسمى كتابه ووحيه الذي أنزله سماه روحا، يلقي الروح من أمره، الأمر الشرعي هذا. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهنا قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قوله ما ولا الإيمان، ما معنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ يعني ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية أقوالا، والقول الراجح منها أن قوله تعالى ولا الإيمان أي شرائع الإيمان، ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام شرائع الإيمان حتى أوحاه الله إليه. فقوله ولا الإيمان أي شرائع الإيمان على الصحيح أن ذكر ثلاثة أقوال ابن الجوزي رحمه الله، هذا هو القول الراجح الذي رجحه ابن الجوزي وابن خزيمة وابن قتيبة. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قوله صراط الله يعني أضاف الصراط إليه سبحانه، صراط الله، وتارة يضيفه إلى خلقه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى خلقه. فإذا أضاف الصراط إليه سبحانه أي باعتبار أنه هو الذي شرعه لهم، والصراط هنا ليس المراد به الصراط الحسي الذي هو الجسر المضروب على متن جهنم في الآخرة، وإنما هذا الصراط المعنوي في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم صراط معنوي وهو الحق، الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. فقوله الصراط صراط الله لما أضافه إليه سبحانه سيكون المراد به باعتبار أنه هو الذي شرعه، أضافه إليه لأنه هو الذي شرعه ولأنه موصل إليه، من سلك شريعة الله سبحانه وتعالى وسلك هذا الصراط فإنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وتارة يضيفه إلى المخلوق صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم السالكون له، باعتبار أنهم هم السالكون له. قال: ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وسماه أي الوحي، سماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا يعني ممكن أن يستشفي به جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، ولهذا قال: قل هو للذين آمنوا، خصهم بالذكر، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، خصهم بالذكر لأنهم الذين أخذوا به واستشفوا به، وهو ماذا؟ شفاء للجميع، حتى الكافر لو أخذ به واستشفى شفاه الله عز وجل، لكنه ماذا؟ ذكر المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين أخذوا به، أما الكفار فقد أعرضوا عنه. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، يعني هنا يريد أن يقرر أن ماذا؟ الحق الذي هو ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وبقية أمور الإيمان إنما يؤخذ من طريق الرسل وما بلغوه من كلام الله عز وجل، يؤخذ عن الكتاب والسنة. قال: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. إذا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور الإيمان، هناك إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل، وهذا تقدم معنا. الإيمان المجمل مما يتعلق بأمور الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان به على جهة الإجمال واجب على فرض عين على جميع المكلفين، فيجب على كل أحد أن يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة والكتب، إيمان مجمل. وتقدم معنا في شرح الواسطية مثلا الإيمان المجمل بالكتب أن يعتقد أنها كلام الله وأنها متضمنة للحق فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنها يعني كتب لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما دلت عليه هذه الكتب، هذا إيمان مجمل يجب على كل أحد أن يعلم هذه الأمور. إيمان مجمل بالملائكة أن يعتقد العبد أنهم خلق من خلق الله مخلوقون من نور كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، وأن وظيفتهم العبادة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، هذا إيمان مجمل. الإيمان بالرسل أن يعتقد العبد أنهم ماذا بشر أرسلهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالاته، وأنهم ماذا معصومون من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه ومن كتمان العلم. هذا إيمان مجمل، هذا فرض عين على كل أحد من المكلفين. أما الإيمان المفصل أي على جهة التفصيل فليس فرضا على كل أحد، هذا فرض كفائي. مثلا يعني الإيمان بالملائكة فيه أيضا إيمان، قلنا إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مفصل مثل معرفة من ورد ذكر اسمه وصفته من الملائكة في الكتاب والسنة. طيب هذه التفاصيل ووظيفة مثلا جبريل عليه السلام، ووظيفة مثلا يعني كيف يقبض الملائكة مثلا أرواح العباد، ومنهم من هو موكل مثلا بكتابة المقادير، ومنهم موكل بها مثلا حملة عرش، ومنهم من هم من خزانة الجنة والنار إلى غير ذلك من أعمالهم وأسمائهم وصفاتهم. هذا الإيمان التفصيلي ليس فرض عين على كل أحد، إنما هو إيمان ماذا إنما عفوا هو واجب ماذا كفائي، واجب كفائي. طيب فأصول الإيمان فيها ماذا من حيث الإجمال فرض عين، يعني ما يصح إيمان العبد واعتقاده إلا إذا آمن بها ماذا ولو على سبيل الإجمال. أما معرفة التفاصيل التي تندرج تحت هذه الأصول فليس هو فرض عين، وإنما هو فرض كفائي وواجب كفائي. قال نعيد، قال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضا على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، هذا واجب كفائي. تبليغ ما بعث الله به الرسول هذا واجب كفائي، ويدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأمور الإيمان، هذا واجب كفائي. قال وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، هذا واجب كفائي، لابد أن يقوم من الأمة من ماذا يتدبر القرآن حتى ماذا يستنبط الأحكام ويبين للناس دينهم. ويدخل في هذا الواجب الكفائي الذي هو تدبر القرآن تدبر ما جاء في القرآن مما يتعلق بأمور الإيمان التي أخبر بها الله عز وجل. قال وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، كل هذه واجبات كفائية، الدعاء إلى الخير واجب كفائي، ومن الدعاء إلى الخير والدعوة إلى الخير الدعوة إلى أصول الإيمان وأمور الإيمان. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. كل هذه الواجبات الكفائية التي ذكرها يدخل فيها ماذا؟ ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان كلها يدخل فيها. فإذن ماذا؟ الإيمان يعني بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل داخل في هذه الواجبات الكفائية، داخل في هذه الواجبات الكفائية، فيكون الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التفصيل أيضا واجب كفائي. قال وأما ما يجب على أعيانهم، يعني الذي هو فرض عين، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، فهذا الذي هو واجب عيني يتنوع ويختلف بحسب قدرة الإنسان وحاجته ومعرفته. فالذي عنده قدرة على فهم الأدلة وحفظها واستنباط الأحكام منها، عنده ذكاء، عنده فهم، عنده حفظ، عنده ماذا نهمة في العلم، إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى مثل هذه القدرات هذا يجب عليه، يجب عليه ما لا يجب على من ابتلي مثلا بعدم الفهم أو ماذا بماذا عدم الحفظ أو ما عنده بصيرة، يعني يدرس وما يتبصر، هذا ما يجب عليه كما وجب على الأول، لأن الأول أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات لم يعطيها للثاني. ويذكرون في ترجمة الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أنه ماذا يعني شيخه أو بعض مشايخه لمس فيه ذكاء فقال له ما معناه أنه يجب عليك طلب العلم، أوجب عليه طلب العلم بما رأى فيه من القدرات والقابلية على هذا الأمر من الذكاء والفهم. طيب ولهذا قال يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم. كذلك هذا الواجب يتنوع بحسب حاجة الإنسان. فمثلا على سبيل المثال الذي هو يعيش في مجتمع وهذا المجتمع فيه عقائد فاسدة وشبهات وشركيات وبدع وضلالات، هذا يجب عليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد ويعرف من الشبه وكيف الرد عليها حتى يسلم بعقيدته من هذه الضلالات. فهذا يعني المراد بقوله يتنوع بحسب حاجته. فالإنسان الذي يحتاج إلى فن معين وعلم معين بحسب الظرف الذي يعيش فيه أو غيرها من الأسباب يجب عليه ما لا يجب على غيره. الذي يريد أن يتصدر إلى ماذا؟ العلم والإفتاء كما تعلمون، هذا يجب عليه أن يأخذ من العلوم التي تؤهله لينال هذه ماذا؟ المرتبة. ما لا يجب على غيره ممن ليس هو مؤهلا ليكون مثلا مفتيا أو قاضيا أو غير ذلك من المناصب العلمية. قال ومعرفتهم. كذلك واجبات العباد تختلف، الواجبات العينية تختلف بحسب معرفة الإنسان. فالذي يعني فتح الله عليه في العلم ومكنه في العلم لا شك ولا ريب أنه يجب عليه ما لا يجب على الجاهل. يجب عليه من ماذا؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم وبيان الحق، ما لا يجب على من لم يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا العلم. قال وما أمر به أعيانهم، أيضا ما أمر به أعيانهم يختلف. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه، ما يجب على القادر على ذلك الذي يفهم دقائق العلم أموره الدقيقة يجب عليه ما لا يجب على الذي لا يفهم. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. يعني ذكر في البداية أن السبيل لمعرفة يعني العقيدة هذا العلم هو عن طريق الرسل. طيب، وذكر أن هذا يعني أمور الإيمان التي أخبرت بها الرسل يعني الناس يجب عليهم تعلمه، إلا أن هذا الواجب يختلف بحسب ماذا؟ بحسب حال الناس وقدراتهم ومعرفتهم. منها ما هو تكون واجبات كفائية إذا كانت من هذا المذكورة، ومنها ما يكون واجب عيني. طيب، الذي أريد به ماذا؟ يعني لأصول الإيمان معرفتها من حيث الجملة. ثم ذكر قال ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. يعني أن الذي لم يوفق للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة فيما يتعلق في أمور الإيمان سبب عدم توصله إلى الحق إما تفريطه في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، تفريطه في معرفة الحق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون معرضا عن العلم أو مقصرا في طلب العلم أو لم يعطيه حقه، أو أنه ماذا قال وعجز فيه عن معرفة الحق فإنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. يعني ما يبذل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة لكي ينظر في الأدلة ويستدل بها حتى يتوصل إلى الحق. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، فالنسيان هنا النسيان المذموم، ليس هو الذي يحصل عن يعني غفلة، وإنما هم أعرضوا وتقصدوا يعني ماذا الإعراض عن الأدلة، يعني تركوها عن عمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات، يعني هذه الآيات التي في سورة طه، يعني فسرها ابن عباس بقوله تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا، لأن الله عز وجل قال فمن أعرض عن ذكري فإن له عفوا قال فمن اتبع هداي فلا يضل، والذي يعرض ماذا يكون أعمى ضال ولا يشقى. ففسرها ابن عباس بذلك لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات. وهذا الأثر يعني أخرجه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزهد من مصنفه، وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه. والأثر صحيح، الأثر صحيح لابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي. الآن ما المراد من ذكر الآية؟ ما مناسب ذكر الآية في سياق هذا الكلام؟ ما مناسب ذكر الآية؟ أن الإعراض عن يعني ماذا الأخذ بالأدلة وفهمها وتدبرها والعمل بها هذا هو سبب الضلال. فإنه من ضل في باب العقيدة وفي بقية الأبواب هو بسبب تفريطه أو تقصيره أو إعراضه عن الأخذ بالأدلة، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. فهذا فيه الحث على الإقبال على ما جاءت به الشريعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأخذ بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. طيب، هذا أخرجه الترمذي رحمه الله وهو ضعيف، يعني في إسناده الحارث الأعور وقد كذبه الشعبي، فهو شديد الضعف في إسناده الحارث الأعور وقد كذبه الشعبي، إلا أن المعنى في هذا الحديث صحيح، المعنى صحيح لكن الحديث لا يثبت، شديد الضعف. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. فلا يزال الشارح رحمه الله يقرر هذا الأصل، وهو وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل حتى يحصل للناس الهداية. فإن سبب ضلال الناس سواء في باب العقيدة أو غيره إعراضهم عما جاءت به الرسل. فالذي يعرض عما جاءت به الرسل ويأخذ بالآراء وبماذا قواعد الفلاسفة والمتكلمين فإن هذا يضل. وهذا أصل عظيم من أصول الدين يندرج تحت ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، يندرج تحت شهادة أن محمد رسول الله، ودلت عليه أدلة كثيرة مثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال رحمه الله: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه. كذلك لا يزال في تقرير هذا الأصل، أن يعني ما تكلم في باب الأسماء والصفات منهم من خاض بالباطل، منهم من خاض بالباطل، ومنهم من قال بالحق ونطق بالحق لأنهم أخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة. فهذا الذي أخذ بما دل عليه الكتاب والسنة هو المصيب. وهنا يبين ماذا؟ أن ما جاء به المرسلون هو الحق. ولهذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، ينزه نفسه عما وصفه به ماذا؟ المخالفون للرسل، سواء المشركون والملاحدة أو من خاض في باب الأسماء والصفات الباطل أو بقية أمور الدين المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، الذي وصف الله بأن له شريك أو وصفه ماذا أو عطل أسماءه أو عطل صفاته أو جعل صفاته مماثلة لخلقه، أو من أثبت لله عز وجل شريكا في ملكه في تدبيره. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن كل ما قاله هؤلاء. ثم قال وسلام على المرسلين، كما قال الشيخ الإسلام سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم ما قالوا في حق الله إلا الحق، ما ذكروا أسماءه وصفاته إلا وهي الحق، هي أسماءه وصفاته، فيبين بهذا أن الحق يؤخذ عن طريقهم، عن طريق الرسل. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصف به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومثل هذه المقدمة ذكرها أو قريب منها ذكرها شيخ الإسلام في أول الواسطية، التي مضمونها أنه يجب الأخذ بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والرسل فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. قال ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم، وهم في ذلك كله بنبيهم صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتاب العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال فإن كان قوله هو من اتبعني أي في الآية معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن اتباعه هم الدعاة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن اتبعني يدعو إلى الله، فأتباع الرسول على الحقيقة هم الدعاة إلى الله. قال وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أي أنا على بصيرة أنا، إن كان الضمير في اتبعني معطوف على أنا فيكون المعنى قال فهو صريح في أن أتباعهم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق، أي أن أتباع الرسول على جهة الحقيقة هم الدعاة إلى الله على بصيرة، كلا المعنيين حق، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الحقيقة هم ماذا؟ الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وإلى هنا.